أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإكمالا لما بدأناه من بعض الفوائد التي تتعلق بالسيرة، والإخوان يعني مصرون على أن يكون الكلام في بعض الأمور التي تتعلق بالسيرة والحديث فيها لا يمل ولا ينتهي الاستفادة من الدروس والعبر التي تؤخذ من السيرة. وهناك أمر قد يكون مفيد لجميع الحاضرين، وهو الاستفادة من السيرة بالذات في المرحلة المكية التي صهر فيها الصحابة وتربوا فيها، وكانت المرحلة التي عقبت تلك المرحلة ما هي إلا نتيجة ليش؟ للمرحلة المكية. وإذا تدبر الإنسان هذه المرحلة يجد فيها من الدروس والعبر الكثير. وأول ما يتبادر إلى الذهن هو ما نشعر به جميعا إلا من رحم الله، من تقصير في الطاعة وعدم الشعور بالخشوع واستحضار هيبة الله سبحانه وتعالى والتأثر بتلاوة كتابه سبحانه وتعالى وإعظام أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور التي يعني تحز في نفس كل مسلم ويتمنى أن يكون من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أين نحن من هذه النوعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكر أن هؤلاء هم المؤمنون حقا؟ أين اقشعرار الجلد عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نحن نسمع كلام الله ليل نهار، وللأسف كثير منا يعني يسمع كلام الله سبحانه وتعالى وهو لاهم، يتكلم، يسرح، ينشغل. أين هذا التأثير الذي كان يشعر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا له عامل كبير جدا يتبين بدراسة السيرة. ويذكرني ذلك ببيت يعني كنت قرأته على بعض الجدران، يقول إيش الشاعر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فإذا أراد الإنسان أن يبلغ مثل هذه الدرجة فلا بد من مرحلة هامة جدا، وهي جهاد النفس. ومرحلة جهاد النفس من أصعب المراحل، وهناك يعني أشياء تساعد الإنسان على مجاهدة نفسه وتنتج معه إنتاج كبير، وهو يعني نستطيع أن نحصرها في أنه يحصل الإيمان بعد التعب والمشق. هذه يعني النقطة التي اختلفنا فيها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نقطة أساسية جدا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى ولدنا في الإسلام وتربينا في الإسلام وتعلمنا القرآن في الصغر قبل ما نعي، قبل ما يعني ندرك، وفي كل مكان الدين والصلوات والمشايخ والعلم وكذا. فما أخذنا هذا الدين بعد جهد وتعب ومشقة، حصلناه بكل يسر وسهولة فلم نشعر بقيمته، كما يقول والإيش والعود في أرضه نوع من الحطب، ما يشعر بقيمة العود الناس اللي جالسين في الهند، العود مال البلد، لكن يشعر به من اللي ما عندهم العود. فنحن ما شعرنا بقيمة الدين الذي نحن نعيش في بركاته وتربينا في كنفاته، هذا ما شعرنا بقيمته إلى الآن إلا من رحم الله. فلو تدبرنا في سيرة الصحابة في تلك المرحلة نجد العجب العجاب، كل ما واحد منهم إلا ضرب 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 في بداية الدين وابتلي وضيق عليه وشدد عليه وتحمل من مشاق الدعوة الشيء الكثير. فلأجل هذا هو قابض على دينه إيش بقوة، ما يمكن يفرط في هذا الشيء الذي حصله بصعوبة بالغة وبذل لأجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس. ونحن إنما يعني ماذا بذلنا للدين؟ ماذا عمل الإنسان لدين الله سبحانه وتعالى؟ هل يتخيل منا واحد أن يضرب في الشارع في وسط الناس في سبيل الله؟ أن يضرب لأجل أنه يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب حتى قيل مات عليه الصلاة والسلام، ضرب ضربا لو أنت تتخيله مع أحداث القصة التي ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن تحتمل أنك ترى رجل يضرب في الشارع بهذه الصورة. تخيل أنت رجل كبير محترم فاضل وتجد ملتف حوله عصابة من يعني الفاسدين وجالسين يضربون فيه يضربون فيه حتى يسقط في الأرض ويبرك فوقه واحد منهم. تخيل أنت ماذا يكون شعورك إذا رجل عادي في رجل كبير ما تتحمل مثل هذه الصورة، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حصل له هذا. وماذا بعد أبو بكر الصديق؟ ما وجدوا أحد يستنجدون به في مكة إلا أبو بكر، ولكن أبو بكر ماذا عنده؟ هو كذلك ما له حيلة، ولكنه جاء منقذا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذهب الصريخ إلى أبي بكر الصديق قالوا: أدرك صاحبك فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر مسرعا له أربع غدائر، له أربع ضفائر، شعر مضفر أربع ضفائر، أسماء تقول: والله لقد خرج من عندنا وإن له لأربع غدائر. فأقبل يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ويدافع عنه؟ فقالوا: من هذا؟ قالوا: أبو بكر المجنون. عادي جدا الواحد من المنبر ينسب متحمل، وجاءه يعرف ماذا سيحصل له، وأبو بكر ما يدري إذا ضرب الرسول ما يضربه. فأراد فيقول: فتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيش واجتمعوا على أبي بكر. تقول أسماء: فوالله لقد رجع إلينا وما يمسك شيئا من شعره إلا جاء معه، من كثرة الضرب يمسك شعره ينزل معه مما فعل به رضي الله تعالى عنه. وهل هذه هي المرة الأولى أو الوحيدة التي ضرب فيها أبو بكر الصديق؟ ضرب مرة في بداية الإسلام يعني بالنعال، يقول: والله جلس يضربونه بالنعال حتى ما عرف وجهه من أنفه أو أنفه من وجهه، استوى الوجه مع الأنف مع كثرة الضرب، وحمل إلى بيته صريعا ما يشكون أنه قتل. هذا أبو بكر الصديق. طيب عمر، عمر ضرب أشد من ذلك، وهو عمر بن الخطاب، شوفوا شدته وبأسه ومنزلته في قومه، لكن أسلم. قالوا صبأ عمر يقول: فمال عليه أهل الوادي. ابن عمر يقول: إني واقف فوق سطح البيت وأنا غلام صغير أعي ما يحصل. يقول: فوالله وجدت الوادي قد سال بالناس. يا جماعة، واحد لو يلتم عليه خمس ست إيش يعملون فيه؟ هذا وادي يسيل بالناس ويلتم على واحد فقط. يقول: فوالله قاتلهم حتى ارتفعت الظهيرة. عمر لحاله، وما يعني حتى خارت قواه، ما أنقذهم منه إلا رجل كافر جعله في إيش في جواره، أجاره أول يوم ثم اليوم الثاني بعده، وضرب وضرب ويتحمل. هذه بس في البدايات، هذا يوم أسلم عمر، يعني غير ما حدث أثناء الفترة المكية كلها من تحمل للأذى، يعني تنوء بحمله الجبال. أبو ذر الغفاري يوم أسلم يقول: ما يعني حتى ما أسلم، بس جاي يبغى يعني يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: أرسل أخوه أنيس وكان شاعرا، هم جاءوا من الغفار ومعهما يعني أمهما، يقول: فإيش فأرسلت أخي أنيس، لأني أبو ذر الغفاري كان يصلي قبل البعثة وقبل ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الليل كله. ها حتى يلقى كأنه خفاء، يعني زي الثوب البالي من شدة التعب من الصلاة. طبعا هذه كلها روايات صحيحة. يلقى يقول ما يوقظني إلا حر الظهيرة، شدة التعب من الصلاة. ها ثلاث سنوات صلى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة أصلا هو يقول أتوجه حيث وجهني الله، أما سئل كيف كنت تصلي يا عم عبد الله بن الصامت تلميذه هو اللي سأله، لكن عموما الصلاة أصلا كانت في ديانة أهل الجاهلية وتركوها، كما للأسف ترك الصلاة بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لأن أهل الجاهلية أمة إسماعيل، أمة إسماعيل عليه السلام، وبقوا على دين إسماعيل فترة طويلة جدا من الزمان حتى جاء فيهم عمرو بن لحي، ها أول من غير دين إسماعيل هو، وفرطوا تركوا الصلاة تركوا الزكاة، كانت عندهم هذه الشعائر، فبقي عندهم شيء، ولأجل هذا كان نفس زيد بن عمرو بن نفيل كان يتوجه إلى الكعبة ويصلي ويسجد على راحته. أسمع تقول هكذا كان يسجد على راحته وما يحضر كيف كيفية الصلاة اللي كانت تصلى لله سبحانه وتعالى. فأبو ذر الغفاري لما علم بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن بمكة رجل يقول مثل ما تقول، يعني يشبهك في بعض الأشياء، فأراد يتعرف فأرسل أخو أنيس، فذهب أنيس جاء قال والله رجل يقول كلام ما هو بقول شاعر ولا كذا وهو رجل شاعر، فقال ما أشفيتني، فرح هو راح بنفسه لأجل يتحقق من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه. فقام لما دخل مكة أراد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، فجاء الرجل استضعفه ترجم نفسه فقلت أين الذي تدعونه الصابئ، فالرجل أول ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصابئ، قام التف عليه كلهم يقول فمالوا علي ها ميلة ما تركوني وأنا كالنصب الأحمر من الدم من الدم كله صار دم من الضرب ولسع ما أسلم بعد شيء. هذا أبو ذر الغفاري ضرب حتى دمي. ابن مسعود يعني جاء من طريقين يقوي بعضهما الآخر أنه أول من جهر بالقرآن في مكة، وفصل هذا ابن إسحاق بالسند الأول وذكر أنه أراد أن يجهر بالقرآن، قال والله لا أجهرن به بين أظهره، فقالوا نخاف عليك، فقال والله لا أجهرن به بين أظهره. ابن مسعود إيش رجل راعي غنم كان يشتغل عند أخوة بن أبي معيط، لكنه عنده يعني عنده نفس عالية جدا، يعرف أنه على الحق، ما يرضى أن يكتم هذا الحق في نفسه، فجاء في وسط أندية قريش وجلس وبدأ يفتتح سورة الرحمن وبدأ يقرأ، فقالوا ما هذا، قالوا ابن أم عبد ماذا يفعل، قال يتلو بعض ما جاء به محمد عليه السلام، فقاموا إيش انهالوا عليه وضربوه ضربا حتى يعني كاد أن يموت، فلما كلموه بعدين الصحابة فقال وإن شئت لأجهرن بهم غدا فيهم، فكان عندهم الجلد والتضحية والفداء. يعني الآن هناك أناس في أمس الحاجة لمن يعلمهم، لمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لمن يصلح لهم عباداتهم، عندهم شيء في اعتقادهم يحتاج إلى إصلاح يصلح، عندهم شيء في عباداتهم يحتاج إلى إصلاح يصلح، من الذي يقوم بهذا الشيء؟ ترك هذا الأمر لبعض الناس الدراويش اللي ما يعرفون، ولا بد أن نقوم نحن بهذا العمل، كل من يتيسر له الدعوة إلى الله ولو في محيطه لأجل يتحمل، لو ذاق فعلا تحمل هذا الشيء وأهميته وكيف تأثيره على نفسه، لا ما يعني توانى لحظة. أضف إلى هذا قضية قيام الليل التي يعني يقصر فيها أكثر الناس إلا من رحم الله، أيضا هذه لها تأثير كبير. الصحابة الله عز وجل دربهم تدريب في أول الإسلام، جلسوا حول كامل سنة كاملة مفروض عليهم قيام الليل، نزلت أول سورة المزمل في بداية البعثة، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بقيام الليل حولا كاملا، يقول حتى انتفخت أقدامهم. هذا تدريب، تدريب على العبادة وعلى تحمل المشقة، وعلى أن هذا الدين ما هو دين بس كده يعني يأخذ ويمشي، لا، هذا دين فيه مسؤولية وفيه تكاليف لابد أن يتحملها. فالذي تحمل هذا في بداية الأمر وهو على خلاف ما عليه قومه جميعا، ها؟ هل تظنون أنه ما يضحي لأجل هذا الدين بعدما رسخت قدمه وتربى ورأى جمال هذا الدين وما فيه من الخير؟ ما يمكن، ما يمكن ما يضحي، ما يمكن يشتري شيء من عرض الدنيا بهذا الدين أبدا. وأما نحن فالحمد لله الواحد ولد في الإسلام، ها، وقام متعلم الصلاة، ما عمره أخذ كفة عشان الدين، صح؟ ولا تفتل في وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم تفل في وجهه مرتين، اللي ثابت بالأسانيد الصحيحة، فما بالك بما لم يثبت، ها؟ وبما لم ينقل. بصق في وجهه صلى الله عليه وسلم مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مننا يبصق في وجهه كيف يتحمل هذا الشيء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني خيرة من كان على ظهر الأرض ويبصق في وجهه ويتحمل في سبيل الله. الواحد منا إذا جاء يدعو بعض الناس وما وجدهم منتبهين نفسيته كلها تدمر، كما يعرف يتكلم يضيع الكلام منه إذا وجد الناس مشغولين عنه، ويشعر كأنه يعني ظلم، كأن الناس أنا جالس متعب حالي والناس ما عندهم استجابة، وأنا وإذا وجد بعض الناس منشغلين وهو إيش هو؟ ما هو هذا الشخص؟ ما يسوى شيء. فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف من الصباح إلى استواء الشمس في كبد السماء في مشرق ثقيف في سوقهم، يدعوهم وينصحهم ويتفرجون عليه، حتى تركوه ما أجابه واحد، واحد فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم لحاله يذهب إلى ثقيف الطائف ويقف في وسط السوق ولا واحد يستجيب له، حتى ابنة زينب يعني أشفقت عليه، جاءت تبكي من حاله، سبحان الله، نصف يوم في حرارة الشمس واقف ولا واحد حتى يستجيب لك، وماشين يسخرون واللي يضحك واللي وينفض عنه بعد ما تعب وزاد حرارة الشمس، خلاص صار الناس تتفرج عليه زي ما سبحان الله، تخيل أنت إنسان مجنون في الشارع والناس يلتف حوله، هذا يكلم الثاني وهذا يتفرج عليه شوية ويروح، ويجي جماعة ثانية يتفرجوا ويروح، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فتأتي ابنته تبكي، ما عنده حتى من يأتيه بكأس من الماء في هذا الموقف، وهي تأتيه بكأس من الماء ابنته. تخيل الرجل يقف يدعو ما يحصل إلا امرأة بنت من بناته تأتيه بكأس من الماء، هذه الوحيدة المشفقة عليه في العالم، ويتحمل هذا الألم كله وألم هذه الدعوة. هذه المواقف أثرت في الصحابة، وكان لها يعني درس شديد جدا لهم، فلأجل هذا هانت عليهم أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحاله وتحمل هذا الشيء. فأتته وهي كاشفة عن نحرها، فقال يا بنية خمري عليك نحرك، لكان نزل حجاب ولا كان نزل شيء يتعلق بهذا الأمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه إلى هذه القضية التي يعني تتعلق بنخوة الإنسان، ما لها علاقة حتى بالتشريع اللي نزل ولا ما نزل، ولكن يقول يا بني خمري عليك نحرك، فإن الله لا يخذل أباك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المواقف كلها والحياة العملية معها وتصورها هي التي تبعث في قلب الإنسان الخشوع، وتبعث في قلبه الـ يعني الصلة الوثيقة بالله سبحانه وتعالى. وأما بغير هذا، طوال ما الإنسان عايش حياته كلها في الراحة والدعاء والسكون والهناء، ما عمره يشعر بهذه الأمور أبدا. عليكم السلام ورحمة الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم.